أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفي. والقائلين لفاطم آذيتنا، بطول نوح دائم والقاطعين والقاطعين أراك كيلا يرتضن، والقاطعين أراك الكيل يرتضين، في ظل أوراق الله وغصون، والداخلين على البتولة بيتها وويلهم، أي والمسقطين لها يا أعز جنين القائدين إمامهم بنجاته أي والطهران تدعو خلفهم برنايا الله أكبر. ليلة الجمعة وأكو مناسبة إحنا نقراها لمصيبة الزهراء عليها السلام. الزهراء على كل حال التاريخ عندما تستنطق التاريخ يعلمك أن الزهراء ما عندها ملجأ غير قبر أبيها صلى الله عليه وآله. ما حد يسمع للزهراء، ما حد يفتح صدر للزهراء حتى يسمع شكوتها وألمها إلى آخره، فتلتجئ إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله. الشاعر خوش خيال عنده جميل. ورنايات إلى قبر النبي بعبرة وويله بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون. اسمع شتم أبتاه هذا السامري وعجله أيت بعاه ومال الناس عنها رايا جلست تحث التراب على رأسها منادية ماذا علي من شمت عربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. الله أكبر. حفظ للبيت اقرأ ويا الزهرة. صبت علي مصائب لا وأنها صبت علي الأيام صيرنا ليالي. تقل قومك قومك يا ابويا ما رعوني. السوى يا زهراء انا برا المدينة انا برا المدينة طلعوني يا با ومن البشع عليك منعوني ايوه من البيت عليك يا من عيوني انا ومن البيت عليك من عيوني خذوا نحلتي يا بو بنت وعيوني اي عيوني وخلاف عنك مرمروني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حق بضعته الزهراء عليه السلام: فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها، ويغضب لغضبها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد الطيبين. هذا حديث نبوي، جميع المدارس الإسلامية تعترف بصحته إلا من شذ، وإحنا كلامنا ليس مع من شذ. أحاديث كثيرة، يكل اللسان ويجف القلم وتقصر الكلمات في أن تفي ولو بجزء واحد في إماطة اللثام والإسبار عن الحقيقة لدى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نحن نتحدث عن الظاهر، وحتى الظاهر أمرنا صعب مستصعب، لكن لا بأس أن نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة للخروج من هذا المجلس، والفائدة تعم الجميع. الزهراء قدوة وأسوة ومفخر، شخصيتها شخصية فذة ونادرة، ويوجد حديث أنه لولا فاطمة ما خلق الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا عليا. صلوا على محمد وآل محمد. قد يقول قائل هذا حديث فيه شيء من الغلو وهذا ضرب من الخيال. لا أبدا، لولا فاطمة سلام الله عليها وإلا هذه المسيرة والرسالة والدعوة كيف تستمر؟ تنضب الرسالة، تنتهي، لأن الزهراء سلام الله عليها هي وصلة أو حلقة الوصل، عفوا حلقة الوصل بين النبوة والإيمان. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل إلى بارئه، إلى الرفيق الأعلى وأمير المؤمنين، كذلك من يواصل مسيرة النبي صلى الله عليه وآله؟ لا بد من وجود أئمة وخلفاء، وهؤلاء الأئمة وهؤلاء الخلفاء لا بد لهم من وعاء يحملهم. فاطمة هي الوعاء صلوات الله وسلامه عليه، ولذا من هنا يتجلى هذا المقطع من زيارتهم: أشهد أنكم كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. إذن الزهراء هي سبب رئيس في امتداد الرسالة وتقدم عجلة الدين إلى الأمام. وأؤكد وأعاود القول، لعل هذا وجه من وجوه علة هذا الحديث إن صحت أو إن صح التعبير هكذا، أن الزهراء سلام الله عليه هي حلقة الوصل بين النبوة وبين الإمام. وإذا الدنيا افتقرت من الزهراء الرسالة تتعطل. وعدنا احنا حديث تسالم المسلمون على صحته وسلامته سندا ومتنا، السند يعني رجال الرواية والمتن اللفظ، يعني إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وقد أخبرني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. طيب هذا العدل كيف يكون؟ أوليس لابد له من وعاء يحمله حتى تعرف هذا الحديث القدسي أو القدسي. علة هذا الحديث القدسي: لولا فاطمة ما خلقتكما. طيب أنا عندي حديث هذه الليلة لابد أن أقرأه على مسامعكم، لكن لابد من وضع مقدمة حتى أستطيع أن ألج في صلب الحديث. الزهراء صلوات الله وسلامه عليه كلكم تعرفون أنها نتاج أعظم أبوين على وجه البصير. لم يكن لأحد ما كان لأبيها من الآثار التي غيرت وجه التاريخ. صحيح، شايف الزهراء في مقطع من خطبتها العظيمة ماذا تقول؟ الزهراء تسترعي انتباهنا إلى هذه الحقيقة لما أقول أن الزهراء عليه السلام نتاج أعظم أبوين على وجه الدنيا، ولم يكن لأحد ما كان لأبيها وأمها من الآثار التي غيرت مسار التاريخ، وجه التاريخ، حياة البشرية. الزهراء تقول، لاحظ اسمع، تقول صلوات الله وسلامه عليها: وكنتم على شفا حفرة من النار. على شفا حفرة من النار تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين، فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله بعد اللتي والتي. إذن تولدت من أعظم أبوين، الأب هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والأم خديجة. وما أدراك من خديجة؟ أنا الآن الحديث حول الهوية الشخصية للزهراء سلام الله عليها، الكل يعرف، لكن أجيالنا ولكن أجيالنا بحاجة إلى أن تتعرف على هوية الزهراء الذاتية صلوات الله وسلامه عليه. صحيح، عليكم السلام. أمها خديجة، المرأة الثرية آنذاك. بعض المؤرخين يقولون جزء لعله من ثروة خديجة سلام الله عليها 80 من الإبل محملة بألوان البضائع. حديثي يعني لا تتصور أنه يعني أنا لا أتكلم في ظل هذا العصر الراهن، عصر النفط، لا، الحديث في ذلك العهد العوز منتشر في كل بقعة في كل زاوية. امرأة جزء من ثروتها 80 من الإبل محملة بألوان البضائع، لا يوجد بيت في مكة المكرمة إلا ويضارب بأموال السيدة خديجة سلام الله عليها. طيب السيدة خديجة هالمرأة الثرية ضحت بشخصيتها الاجتماعية. أولا تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وآله، لا مال لا دينار لا درهم، فضحت. ولذا نساء قريش قاطعنها، نساء قريش حاربن خديجة، فضحت بشخصيتها الاجتماعية سلام الله عليه في سبيل إعلاء كلمة الحق، في سبيل دفع عجلة الدين إلى الأمام. ولذا المؤرخون يقولون أول كلمة نطقت بها سيدتنا خديجة سلام الله عليها لما اقترنت برسول الله صلى الله عليه وآله، أمرت مولا لها خادما لها أن يرفع عقيرته أمام الناس قائلا: إن كل ثروتي تحت تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امتحان، مو يعني مسألة بسيطة. تروى بهالحجم رصيد ضخم، ساقت كل ما تملكه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فآثرت أن تلتحف بفراش أو بلحاف واحد، أن تفترش فراشا واحد. بعد ذلك العز والرفاء، ولذا الله أعطاها الكثير والكثير، وجعلها واحدة من أربع من النساء هن سيدات نساء الجنة، خديجة وفاطمة ومريم وآسيا ابنة موسى. أربعة من النساء هن سيدات نساء الجنة. بالرغم من كل ذلك، البعض يساوم على شخصية السيدة خديجة ويحاول بطريقة وأخرى أن يجرد السيدة خديجة من كونها هي المرأة الأولى في عالم الدين والإسلام والعقيدة، ويميز فلانة من دون تسمية على شخصية خديجة سلام الله عليه. مرة من المرات واحد هالشكل يحكي يقول، لما سألوه من هو الأفضل، فاطمة سلام الله عليها أم فلانة، قال لا فاطمة، ولكن فلانة هي أفضل من خديجة سلام الله عليها. طيب كيف أفضل من خديجة؟ شنو هو المسوغ اللي يسوغ لك حتى تفضل فلانة على خديجة؟ النبي صلى الله عليه، هذا خرق لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله في كتاب اسمه الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، يقول مرة من المرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الخروج من بيته من داره، فكان اسم خديجة كالأنشود على لسانه على شفتيه صلى الله عليه وآله، فسمعت المرأة قالت لقد أبدلك الله خيرا منها، ما هي إلا عجوز حمراء الشدقين. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، فلقد آمنت بي إذ كذبني الناس، آمنت بي إذ كفر بالله الناس، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صدقتني بعدما كذبني الناس، واستني بعدما حرمني الناس، وإن ولدي لمنها. بالرغم من وجود هذا الحديث، البعض عنده شيء من المزايدات وبعض الكلمات التي لا تنسجم مع هذه النصوص النبوية. إذن فالأم خديجة سلام الله عليه، وما أدراك من خديجة. طيب في ظل هذين الأبوين عفوا درجت ونشأت فاطمة الزهراء سلام الله عليها في دار يغمرها حنان أبيها صلى الله عليه وآله، الذي تحمل عبء النبوة وجاهد في سبيله وقدم الكثير ما تنوء بحمله الجبال الرواسي صلى الله عليك وآلك يا رسول الله. الزهراء عليه السلام لها تأريخ في مكة المكرمة قبل المدينة المنورة. بعضهم يتصور أن للزهراء آثار فقط في المدينة، لا، للزهراء آثار في مكة المكرمة، في مكة المكرمة عاصرت محن الرسالة، بل تحملت محن الدعوة والرسالة. الزهراء حوصرت في شعب أبي طالب مع الهاشميين، مع عمها أبي طالب، مع أمها خديجة، مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدة 3 سنين، وهذا المعنى كلفها الكثير على مستوى الصحة البدنية والحالة النفسية. لما رفع الحصار مات عمها، أقصد يعني أبو طالب سلام الله عليه، ماتت أمها خديجة، فكانت هي السلوى التي تؤازر أباها صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا من هنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها، لأن الزهراء عوضت أباها صلى الله عليه وآله هذا الحنان الذي افتقده. كلكم تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وفي سن 8 تقريبا ماتت أمه آمنة ابنة وهب سلام الله عليه. فهذا الحنان الذي افتقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراه في جبين الزهراء، في عطفها، في حنانها. وللتاريخ ينقل أن صور كثيرة، المشركون وضعوا الأوساخ على رأس النبي صلى الله عليه وآله، فلما رأت فاطمة أباها بهذه الصورة بهذه الشاكلة خفت مسرعة إليه، فرجلت رأسه، يعني غسلت رأسه، ودموعها تتحدر على وجنتيه. إذن الزهراء عليه السلام تحملت عبء النبوة، عبء الرسالة. بعد ذلك هاجرت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والطريق لا تتصور أنه طريق آمن، لا أبدا، الطريق مو آمن. رايحين أيها الإخوة إلى مسجد الشجرة، هذا الميقات الذي يحرم منه الحجاج. لما تحرم من مسجد الشجرة من هذا الميقات وتنطلق إلى مكة المكرمة، شوف المسافة أشقد صعبة، طريق وعر، جبال، أودية، كذا. على كل حال هذه المسافة قطعتها فاطمة الزهراء سلام الله عليه. ولذا كتيبة قريش أرسلت خلف علي سلام الله عليه لإرجاعه إلى مكة المكرمة، والقضية لها تفصيل إن شاء الله في وقت محدد. لكن بالمناسبة حتى أشير إلى بعض النقاط والمؤشرات التي تؤكد وتقطع الشك باليقين أن الزهراء عليه السلام عاصرت محن الدعوة والنبوة والرسالة، فهاجرت من بين المهاجرات إلى المدينة المنورة. طيب، بعد هالمقدمة الآن أتوغل في صلب الحديث. للزهراء عليه السلام جنبات عظيمة، مثلا جنبة تتحدث عن مقام الزهراء وفضل الزهراء، لكن يبدو في هذه الليلة حديثي سوف يكون مع علم الزهراء. ولما أقول حديثي يكون مع علم الزهراء، لا أتحدث عن علم الزهراء عن علم الزهراء على نحو الحقيقة، لا أبدا. من ذا يستطيع أن يسبر هذا الغور العظيم والعميق؟ أتحدث عن الظاهر. الزهراء أيها الإخوة لاحظوها، اقرأوا، الزهراء عاشت في دار، هذه الدار هي مهبط الوحي. الزهراء عليه السلام لم تكتفي بما هيئ أو هيئت لها دار النبوة من العلم والمعرفة، لا أبدا. كانت ترسل ولديها الحسنين عليهما السلام إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسمعا من جدهما الوحي والعلم والمعرفة، فإذا عادا إلى البيت استنطقتهما فاطمة سلام الله عليه. بعد ذلك تروج هذا العلم والمعرفة على نساء المسلمين، بالرغم من كثرة انشغالاتها البيتية، إلا أنها لا تألو جهدا في أن تروج هذا العلم، هذه الثقافة الإسلامية، هذه الحضارة الدينية إلى نساء المسلمين. ولذا مر امرأة دخلت على الزهراء عليه السلام، طرحت عليها سؤالا، قالت: سيدتي، إن لي أم يختلط عليها في أمر الصلاة. هذا الجانب ينبغي أن يتحدث عنه الخطباء والقراء ليتعرف الناس على هوية الزهراء العلمية. امرأة دخلت على الزهراء عليه السلام: يا ابنة رسول الله، لي أم اختلط عليها في أمر الصلاة، التبس عليها في شأن الصلاة. لما طرحت عليها السؤال، أجابتها الزهراء عليه السلام، فثنت المرأة، أجابت فاطمة، ثلثت حتى عشرت. إجت المرأة استحت، قالت: يا ابنة رسول الله، لقد شققت عليك بكثرة السؤال، الآن بعد يكون أطلع خلاص. قالت لها فاطمة الزهراء عليه السلام سيدتنا أم الحسين أم الحسين روحي لها الفداء. يا امرأة أرأيت من ابتري في أن يصعد إلى السطح بحمل ثقيل؟ ابتري هذا الرجل في أن يصعد إلى سطح الدار بحمل ثقيل وكراه 100,000 دينار، هل يثقل عليه ذلك؟ ينطوني 100,000 دينار في سبيل أن يصعد إلى سطح الدار بحمل ثقيل. قالت لا والله أبدا. فقالت وأنا ابتريت لكل مسألة بأكثر من ملء ما بين الثرى والعرش لؤلؤا، فأحرى بأن لا يثقل عليه. فهذا الحديث إلى دلالة، شنو دلالة الحديث؟ دلالة هذا الحديث أن الزهراء عليه السلام أخذت العهد على نفسها في أن تروج المعرفة، الأحكام الشرعية، الآداب إلى آخره. وأدل دليل على سعة علم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مصحفها الشهير، مصحف فاطمة. هذا المصحف الذي يتوارثه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كابر بعد كابر. وهذا المصحف اليوم في يد مولانا وحجتنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولأجله وآبائه الأكرمين صلوا عليه وآله الطاهرين. والبعض يتعجب مصحف الزهراء، يعني أكو قرآن آخر عندكم غير هذا القرآن؟ مرة كنت جالس مع أحد الأدباء عندنا في المنطقة في البلد، فأثار كان الحديث يحوم حول مصحف الزهراء سلام الله عليه، فالبعض شوي يتأذى يتأثر لما يسمع مصحف فاطمة، هو يتصور أننا نمتلك قرآن غير هذا القرآن الموجود بين المسلمين. هذا الأديب شيقول يقول أنا مرة قاري في مخطوطة كتاب لأحد علماء إخواننا السنة، ألا ما يحضرني الاسم بالضبط، لكن هذا عالم شهير. كتابه عبارة عن مجموعة من المجلدات، يعني 20 مجلد مثلا أكثر أقل. فهو لما ينتهي من الجزء الأول ما يقول انتهينا من الجزء الأول لننتقل إلى الجزء الثاني، لا، يقول انتهينا من المصحف الأول لننتقل إلى المصحف الثاني. فكلمة المصحف كانت هذه الكلمة رائجة بين العلماء، بين المؤلفين، بين الكتاب، يعني مو كلمة تدعو إلى الحيرة والتعجب، لا أبدا. مصحف الله يرحم السيد هاشم معروف الحسيني في كتابه يتصور الأئمة 12، خوش كلمة عنده جميلة، شي يقول؟ يقول مصحف فاطمة عبارة عن إملاء، عن إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة الزهراء، تسمع من أبيها وتكتب وتدون، عن إملاء أمير المؤمنين سلام الله عليه لها، تسمع من أمير المؤمنين فتكتب. وطيب لو قلنا أن الملائكة تحدث الزهراء عليه السلام، شنو المشكلة؟ أنا قاري في العشرة هنا في هذا المكان المبارك هذه المروية السندية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان في بني إسرائيل مكلمون وليسوا بأنبياء، يعني الملائكة تكلمهم. أنا أنقل مفاد الحديث، فإن يكن في أمتي فذاك عمر بن الخطاب الملائكة تحدثه. فالمسألة غير مقصورة على تراثنا وثقافتنا، إذا الخليفة عمر تحدثه الملائكة فما الضير في أن الملائكة تحدث الزهراء عليه السلام؟ إذا كان الخليفة صحابي فالزهراء هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالناحية أخرى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يملي على الزهراء العلوم والمعرفة، تقلبات الزمان، ما يخص الآداب والأحكام الشرعية، وكذلك بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المصحف يتوارثه الأئمة عليهم السلام، هذا أدل دليل على سعة علم الزهراء. ويوجد دليل آخر أن الزهراء عليه السلام عالمة غير معلمة، فهم غير مفهم. أدل دليل على سعة علمها ما جادت به قريحتها من خطبتين عظيمتين بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في مفردات هاتين الخطبتين، سوف تقفون على سعة علم الزهراء روحي لها الفداء. تتحدث عن فلسفة التشريع. الآن كثير من يسأل يطرح سؤال يقول طيب الصلاة ليش؟ ما هي علة الصلاة؟ ما هي فلسفة الصلاة؟ الزهراء تجيب على هذا التساؤل. أنا الآن أقرأ مقطع من خطبتها صلوات الله وسلامه عليها للوقوف على هذه الحقيقة التي لا يختلف اثنان عليها. اسمعوا أيها الإخوة، تقول عليها السلام: وجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرق، إلى أن تقول عليه السلام: وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام منسأة في العمر ومن مات في العدد، والقصاص حقنا للدماء. خلينا نتوقف عند بعض المفردات والإجابات من لدن فاطمة عليه السلام على هذه التساؤلات. مثلا لماذا الصلاة؟ خصوصا أكو طبقة الآن موجودة وتعيش معنا تسأل على ما شرع الله الصلاة. اسمعوا جواب فاطمة عليه السلام، وهذا المعنى ينبغي أن يروج. للأسف احنا اهتمامنا دوما منصب نحو فضائلها. انعم واكرم. الزهراء لا يستطيع احد ان يحد مكانتها ومقامها عند الله عز وجل، لكن ينبغي ان نكشف هذه الاسرار العظيمه حتى يتعرف الناس على فاطمة. تقول روحي لها الفداء: وجعل الصلاة لكم تنزيها تنزيها من الكبر أو عن الكبر. قد يقول قائل: طيب أنا هواية أرى أناس يصلون والخيلاء والغطرسة والغرور والكبر دوما معهم، لا يفارقهم أو لا يفارقهم عفوا ولا يفارقونه أبدا. الآن هواية أناس يصلون، وانت تقول ان الصلاة الله شرعها تنزيها عن الكبر. هذا المعنى الدقيق لا يتحسسه، لا يتلمسه، يتحسسه الا من يشعر بذل العبودية وعز الربوبية. من يؤمن بمحتوى الصلاة، مضامين الصلاة، وإلا هواي أناس يصلون، يعني ليش تروح بعيد الآن؟ اللي هو الوليد بن عقبة. أعود إلى فلسفة الصلاة وكلام الزهراء عليه السلام. الوليد بن عقبة، نعم، هذا يصلي كل يوم، يصلي الصبح، يصلي الظهر، العصر، المغرب، لكن هذه الصلاة تفتقر إلى المضمون والمحتوى حتى يتجرد الإنسان على الكبر. الإنسان يصل إلى هذا المعنى عندما يصف قدميه إذا صف قدميه ورأى نفسه أنه في قبال الله هو الفقير العدم والله هو القوي الكبير. الله يرحم الشيخ عباس القمي يقول الإنسان إذا توجه إلى الصلاة ينبغي أن لا ينصرف قلبه إلى غير الله عز وجل، إذا وصل إلى هذه الحقيقة سوف يشعر بذل العبودية وعز الربوبية. إذا قال الله أكبر فلا كبير إلا الله عز وجل، هذا هو المضمون وهذا هو المحتوى. إذا دخل في الصلاة عليه أن يشعر نفسه أنه هو الفقير، هذا النفس إذا نزل ممكن أنه لا يعود، فيتلمس الحقيقة أنه ضعيف في قبال القوي. إذا تلمسها الحقيقة بعدين أبدا لا تجد عنده خيلاء ولا غرور ولا غطر. الوليد بن عقبة يصلي لكن هذا المعنى ما موجود في قاموسه أبدا، أو عندما يصف قدميه أمام الله عز وجل. الرجل كان يصلي وهو ثمل سكران مخمور، يوم من الأيام طلع وهو يترنح يمينا يسارا فصلى بالناس صلاة الصبح 4 ركعات. سامعين صلاة الصبح 4 ركعات؟ هي أول مرة. أعظم من هذا، فمج الخمر في محراب الصلاة، الخمر مجه في محراب الصلاة. حتى أتصور أكو أبيات شعرية، تصور أحد الأدباء شي يقول له تكلم في الصلاة وزاد فيها علانية وجاهر بالنفاق ومج الخمر في سنن المصلى وولى والجميع إلى افتراق. أزيدكم على أن تحمدوني فما لكم ومالي من خلاقي. فحصبوه بالحجاب. مو هاي الصلاة التي تجرد الإنسان عن الغرور كما تقول الزهرة، لا، الصلاة التي تحلق بالإنسان إلى الله عز وجل، إلى أجواء الملكوت، يتعرف الناس على الإنسان، عفوا الإنسان، على ضعفه وأنه لا حول له ولا قوة. هذا هو الصحيح. المفروض عندما نتجه إلى الله عز وجل أن نشعر أنفسنا بضعفنا، بأننا لا نمتلك من هذه الدنيا شيئا أبدا، بل لا نمتلك أنفسنا. وحقك وأنا على هالمنبر وبملء فمي أقوله، الذي يشعر نفسه بهذه الحقيقة سوف لن تجد في حياته غرور أبدا ولا خيلاء ولا كبر. لكن لا، اللي يصلي هالشكل على الماشي على السريع من دون محتوى من دون مضمون، هذا كيف تريد من الصلاة أن تجرده من الخيلاء من الغطرسة؟ إذن الزهراء عليه السلام تقول وجعل الصلاة لكم تنزيها عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. ترى شوف القضايا التعبدية إلها أثر بالدنيا قبل الآخرة. الآن أنا قلت قبل قليل كلمة لا إله إلا الله لها أثر في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ لما أقول لا إله إلا الله يعني لا كبير إلا الله عز وجل، لا خوف ولا خشية إلا من الله عز وجل، الكل سواسية كأسنان المشط. كلمة لا إله إلا الله هكذا تجعل هذا المعنى ماثل بين أعيننا، لا إله إلا الله، الكبير هو الله عز وجل. الناس بعد ذلك يعيشون حياة سوية، حياة محترمة، حياة ملؤها العدل والخير والمحبة والتفاني. كلمة لا إله إلا الله، أقول وأكرر، إذا قلت لا إله إلا الله خلها حلقة بإذنك أنه لا كبير إلا الله، هذا بعدين يترك أثر بالدنيا. إذا لا كبير إلا الله فعلى ما أتغطرس على الناس على البشر. هذا المعنى بالضبط كالصلاة، ما تتحسسه إلا عندما تؤمن بمضمونه. الحجاج بن يوسف الثقفي يقول لا إله إلا الله لكنه عندما يسمع الضجة والأنين والألم المسجونين يقول: ما هذا الضجيج؟ قيل له: المسجونون يأنون من الألم. شو يقول الحج؟ يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يعني حط راسه مع الله، هذا يقول لا إله إلا الله. لكن الرجل ما مؤمن بفلسفة لا إله إلا الله. شنو علة هالكلمة؟ شنو فلسفة هالكلمة؟ شنو آثارها الدنيوية قبل الآثار في الآخر؟ طيب، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، هاي جنب اقتصادية جميل. تقول الزكاة حق الله عندما يخرج ويوزع على الفقراء تكون السيولة متوفرة في أيادي الناس، خصوصا الفقراء، بعدين هذا يستطيع أن يبتاع. كلمة يبتاع من الأضداد، يعني تحتمل الشراء والبيع. لما الخمس يطلع الإنسان، الزكاة الواجبة يخرجها الإنسان، من تجب عليه الزكاة، من يجب عليه الخمس، هذا المال بعدين ينتشر، ينتهي إلى المستحقين. المستحق بعد ذلك يشتري ويبيع ويستطيع أن يتعامل، يبتاع من هذا الغني. فالحياة الاقتصادية بعدين تنمو وتزدهر، وينعدم الفقر والعوز. الزهراء تشير إلى هذه النقطة المهمة: والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. لا تتصور لما تخرج حق الله عز وجل هذا الخمس أو الزكاة أو الصدقة الحقوق، هذه الحقوق تكون سبب في نماء اقتصادكم. الجنب المالي فقير بعد خلاص، لا يوجد في بلادكم في دياركم فقر ولا عوز، فسلام عليك سيدي. النقطة الأخرى التي تطرق عليها الزهراء عليه السلام وينبغي التوقف عندها: والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق وبر الوالدين وقاية من السخط. أنا أختار بعض الكلمات، وإلا لو أردنا أن نقف عند كلمة كلمة يحتاج المقام إلى يعني مساحة من الوقت والزمن. وبر الوالدين وقاية من السخط، فلسفة بر الوالدين أن هذا المعنى يقي الجميع سخط الدنيا قبل سخط الآخرة. هذا ابن يرى أباه يأخذ بأبيه إلى دار المسنين على سبيل المثال، أنا لا أقول أن دور المسنين زين، يعني ما تطرح بعض الحلول الناجعة والسليمة والجيدة، لكن يا أخي هذا يبقى أب، ينبغي أن يعيش بين أفراد أسرتي، هذا الذب إلى الموت مباشر. صحيح، هذا لما يراك ابنك سوف يصنع بك كما صنعت بأبي، والعلاقة الأسرية تتفكك ويعم السخط هذه الأسرة، حنان ما موجود، حنية ما موجودة. بعد تقول الزهراء عليه السلام: وبر الوالدين وقاية من السخط. اليوم أنت تصنع بأبيك، غدا سوف يصنع بك كما صنعت بوالدك. فالحياة هذه بعد ايش تسميها؟ حياة آمنة طيبة؟ لا أبدا أبدا. الزهراء تشير إلى هذه النقطة، وهذه النقطة مهمة للغاية: بر الوالدين. وما أدراك ما بر الوالدين؟ بر الوالدين، حق الوالدين يأتي مباشرة بعد حق الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. الشكر، شكر الوالدين يأتي بعد شكر الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. أربع مواطن تقريبا بالقرآن الكريم حق الوالدين مباشرة يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. الآن هذا الأب أنا قلت لهذه الحسينية المباركة العقوق يترك آثار سلبية، إذا لم أرها في هذا اليوم سوف أراها في المستقبل، وأعوذ بالله من عقوق الوالدين ومن غضب الوالدين. وهذا المعنى نستطيع أن نتلمسه من خلال قراءتنا للآيات المباركة، حقهما يأتي مباشرة بعد حق الله سبحانه وتعالى. فالأثر شلون يصير سواء بالإيجاب أو بالسلب؟ بالإيجاب عظيم عند الله عز وجل، وبالسلب غاية في الأذى والتعب والألم والمشقة. قصة منازل ذكرتها، منازل شاب له أب، ومنازل كان على كل حال احتراما لهذا المنبر لكن ناقل الكفر ليس بكافر. منازل كان يعاقر الخمر وعنده أب مسكين يحن على ولده، يعظ ولده أن يقلع عن عاده، عن هذه العادة اللئيمة والذميمة. فمنازل كان يضرب أباه، يعني يمد يده على أبيه. عجب، إلى اليوم أكو البعض يتجرأ ويمد يده على والده، إلى اليوم هذا موجود. لكن حسابهم عظيم في الدنيا قبل الآخر. فمنازل يبدو أنه تطورت المسألة، يؤذي أباه، فالأب انطلق إلى البيت العتيق، دعا الله تعالى أن ينزل الغضب والعذاب على منازل. انطلق إلى البيت العتيق، تمسك بستار الكعب، يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا أرض التهام من قرب ومن بعدي، هذا منازل لا ينفك عن عققي، فخذ بحقي كذا يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. هذا مباشرة الله ضربه بمثل الصاعقة في جانبه الأيمن، فشل جانبه الأيمن. بعدين هذا إجي الابن إلى أبيه يعتذر، فانطلق الأب مع ولده متجها إلى البيت العتيق ليسأل الله تعالى أن يعود ولده على حالته الأولى. فمات بالطريق الأب، سقط من على ظهر الناقة مات بالطريق. شو يسوي منازل الآن؟ انطلق إلى الحرام، فرأى أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين يسمع صوتا بالليل، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، إلى أن يقول في هذه الأبيات الجميلة التي تذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبالرحمة الإلهية، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العاصين بالكرم. أمير المؤمنين قال لولده الإمام الحسن سلام الله عليه، أحضر لي هذا الرجل صاحب هذه الأبيات. فأحضره، فسأله أمير المؤمنين سلام الله عليه عن اسمه، فقال اسمي منازل، قصتي كذا وكذا، الآن والدي أراد أن يدعو لي في هذا المكان حتى أعود على ما كنت عليه. قال له قم وصلي، توضأ وصلي لله ركعتين، فتوضأ وصلى لله ركعتين. ثم وضع أمير المؤمنين سلام الله عليه يده على جانب منازل الأيمن، فدعا الله تعالى بكلمات فما انتهى منها سلام الله عليه، حتى عاد منازل على حالته الأولى بل أفضل ببركة أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه، لو لم يدعو لك أبوك ما دعوت لك أبدا. فالشاهد الزهراء تقول وبر الوالدين وقاية من الصحر في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا كلكم لعلكم أيها الإخوة في ذاكرتكم أمور كثيرة لها علاقة بهذه النقطة، بهذه المفردة التي الآن أتحدث عنها، ولو أردنا الحديث لطال بنا الوقت. وبر الوالدين وقاية من السخط والقصاص حقنا للدماء وطاعتنا نظاما للملة. هنا شوية خلينا نتوقف. وطاعتنا نظاما للملة، هذه الملة، هذا الدين لا يكون دين سوي، دين يستطيع الإنسان أن ينهل منه شريعته الحكم الصحيح إلا عن طريق أهل البيت، وإلا الأمور تتخربط تتبعثر. وفعلا نظاما للملة، الملة الشريعة تنتظم. أنا قلت في هذا المكان الآن قضية الكثير متحير في التعامل مع الطلاق. الطلاق، فلان أوجب على الناس أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يعتبر طلاق بالثلاث، بينما في القرآن الكريم وفي دستور الشريعة الإسلامية أن الطلاق ثلاثا بل مليون مرة، مو بس ثلاثا، في مجلس واحد لا يقع إلا طلقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طلقة بعدين يراجع وبعدين يطلق يراجع، بالطلقة الثالثة لا تحل عليه إلا بعدما تتزوج. هذا هو الدين. لما فلان تربى على دسة الحكم خربطها لهذه المسألة. ولولا أن أئمتنا عليهم السلام وعلماءنا أوجدوا حلا لنا في التعامل مع هؤلاء، وإلا المسألة تدعو يعني إلى التعب، مسألة تدعو إلى الحيرة بالحقيقة. ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. إذن وطاعتنا نظاما للملة، هذا رجل محسوب على الخلافة في منى في مكان القصر، مسألة فقهية. الآن إذا سافرت إلى مكان، هذا المكان ليس موطن لك وما عندك نية أن تقيم الإقامة الشرعية 10 أيام، شنو تصلي؟ تمام، يو قصر، صلي قصر. هذا محسوب على الخلافة. هذا الرجل أتم في موضع لا يجوز فيه الإتمام أبدا، وغضب منه أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. فلما تكون الشريعة في يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني، في يد الحسن عليه السلام، في يد الحسين سلام الله عليه يعني، تنتظم أمور الملة. ولذا الزهرة، لا تتصور الزهرة جالسة في بيتها وما عندها شغل معها القضية، لا، الزهرة واجهت وتصدت. وإمامتنا أمانا من الفرق. الآن المسلمون يعيشون هذه الحالة، كم مذهب وكم طيف وكم طريقة. روح أقرأ كتاب الملل والنحل للشهرستاني، 70 72 أكثر، هذا مذهبه هالشكل وذاك هالشكل. وإمامتنا أمانا من الفرق، اللي تصل الدرجة أو تصل الدرجة ببعض أو القضية ببعض الناس أنه يكفر من لم يكن على مذهبه. الآن بعض الحنابلة، أنا قلت في كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، هذا ما تشير إليه الزهراء عليه السلام، هذا يقول من لم يكن حنبلي المذهب فليس بمسلم. وبعضهم يقول والله لو كان الأمر بيدي لفرضت الجزية على أصحاب وأفراد المذهب الفلاني. فهذا ما كان أن يكون لو التزموا وتقيدوا بكلام الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإمامتنا أمانا من الفرق، الله تعالى جعل نظام الكون نظام محكم، موازين خاصة، تقادير خاصة. الجسد، الله جعل في هذا الجسد جوارح وحواس، بالرغم من أن هذه الجوارح والحواس تستطيع أن تتعرف على الصواب من غير الصواب، بالرغم من ذلك جعل لها قلبا يميز لها الصحيح من السقيم. القلب هذا عمرو بن عبيد يدخل عليه هشام بن الحكم أحد أصحاب الإمامين الصادق والكاظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عمرو بن عبيد ما كان يؤمن بالإمامة، دخل عليه قال له يا عمرو عندي سؤال أطرحه عليه. قال سل. قال ألك عين؟ قال له هذا شلون سؤال عجيب، هذا شلون سؤال تسألني إلي عين؟ أكيد إلي عين. قال له هذا هو سؤالي، تقبل هالسؤال؟ وأطلع من المكان. قال سل عما بداله. قال هل لك عين أو لك عين؟ قال بلى. أو لك أذن؟ قال بلى. وعدد للجوارح في جسد الإنسان إلى أن وصل قال له ماذا تصنع بعين؟ قال أرى بها الأشياء وميز بها الألوان. قال ماذا تصنع بأذنك؟ قال أسمع بها الأشياء. ماذا تصنع بفمك؟ قال أذوق به الطعام. قال طيب أولك قلب؟ قال بلى. قال ماذا تصنع بقلبك؟ قال القلب يميز للجوارح ما التبس عليها. العين يلتبس عليها، الأذن يلتبس عليها، الذوق يلتبس عليه، فالقلب يوجه الجوارح الوجه السليم الصحيح، يصحح لها الأمور. قال يا عمرو أو تظن أن الله تعالى تكفل هذه الجوارح حيث جعل لها قلبا يميز لها السقيم من الصحيح، الصواب من غير الصواب، ولا يجعل للبشر والناس إماما يميز لهم الحق من الباطل؟ فتعجب عمرو بن عبيد، ما استطاع أن يجيب على كلام هشام بن الحكم، على كلام هشام بن الحكم. فالزهراء تقول وإمامتنا أمانا من الفرقة، التصقوا بأهل البيت. هذا جانب من جوانب علمها بالأمور وبالمستقبل. أكو جنب أخرى لا بد من بيانه، وهي تتعلق بأمور الحكم والإدارة، الشؤون السياسية. الزهراء عليه السلام تقول ضعوا عليا عليه السلام في موضعه الطبيعي، تأكلون من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم. لكن عندما يصرف علي بن أبي طالب من الموضع الصحيح سوف تندمون، يصيبكم الفقر والعاوز وإلى آخره. تقول عليه السلام وما نقموا من أبي الحسن، نقموا والله من نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. بعدين تشير إلى هذه النقطة أنهم لو وضعوا عليا في الموضع الطبيعي، لاحظوا ماذا تقول، لأوردهم منهلا فضفاضا تطفح ضفتاه ولا يترنق جالبا ولا فتحت عليهم بركات السماوات والأرض. يعني شنه يعني فتحت عليهم بركات السماء؟ تنقط عليهم دنانير؟ لا، ما تنقط السماء دنانير، لأن تعامل أمير بني سلام الله عليه مع الجانب الاقتصادي تعامل دقيق. أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يبقي في بيت المال لا دينار ولا درهم، يوصله إلى المستحقين، إلى الضعفاء، إلى الفقراء. عند سياسة اقتصادية عجيب. يقول سلام الله عليه والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهد وأجر في الأغلال مصفد أحب إلي من أن ألقى الله ورسول الله يوم القيامة ظالما لبعض العباد. إلى أن يقول عليه السلام وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع كذا، نعم يسرع إلى البلاء قفولها ويطول في الثرى حلولها. إلى أن يقول روحي له الفداء والله لقد رأيت عقيلا قد أملق وقد استماحني من بركم صاعا واحدا، يريد على عطائه صاع واحد، وقد استماحني من بركم صاعا واحدا ولقد رأيت صبيانه شعث الشعور فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرارا فأصغيت له سمعي فظن أني أبيعه ديني فأحميت له حديدة فأدنيتها من جسده. حديدة أحماها أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول أدنيتها من جسده حتى كاد أن يحترق من ميسمها فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها إلى غضبي. هذا كيف ما تريد من الخزانة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي في أن يزدهر أن يزدهر وأن ينمو. أمير المؤمنين سلام الله هذه النقطة تشير إليها الزهراء عليه السلام. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها في أن أعصي الله في نملة في أن أسلبها جلب أو جلب شعير ما فعلت. وما دنياكم عندي مثال يمثله أمير المؤمنين سلام الله عليه جميل ورائع. وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جراد. أنت الآن قارن بين السياستين الاقتصاديتين سياسة فلان من الناس وسياسة أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. شنو السبب اللي خلى الناس يجون من مصر ومن العراق ويحاصرون دار الخلافة؟ تدري شنو السبب؟ التلاعب الاقتصادي. الناس يموتون جوع. قالوا له لابد أن تتوب ما تبقى على هالوضعية. يعني واحدة من عشرات القضايا إفريقية بلاد المغرب وتونس والجزائر لما فتحها المسلمون حمل خمسها إلى المدينة المنورة. هذا الخليفة الفلاني وهب خمسة إفريقية إلى مروان بن الحكم. خمس إفريقية إلى مروان بن الحكم ولا أقاربه تسلطوا على رقاب الناس وعلى مقدرات الناس. سعيد بن العاص يقول هذا السواد ملك لقريش في الكوفة. يقول حق ما لكم أبدا. أمير المؤمنين تقول فاطمة عليه السلام والله لأوردكم منهلا نميرا فضفاضا تطفح ضفتها ولا يترنق جانبه ولا فتحت عليكم بركات السماء والأرض. لكن إذا صرفتم عليا سلام الله عليه هذا اللي يحكي عنك مصحف فاطمة يضم هذا المعنى شؤون المستقبل تقلبات الزمان. وهذا المعنى اقرأه أيها المؤمن في خطبتها سلام الله عليه. تقول إذا أبعدتم عليا سوف يسلط عليكم شراركم تندمون تبكون. أبشروا بسيف صارم. اسمع أبشروا بسيف صارم وبهرج شامل وباستبداد من الظالمين أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وفعلا لما أبعدوا علي سلام الله عليه من الذي حكم؟ من الذي قام يتصرف بمقدرات المسلمين بحقوقهم بأمورهم؟ مسرف بن عقبة مثلا تقول وأبشروا بسيف صارم وباستبداد من الظالمين. وفعلا اجى مسرف ابن عقبة وعطى فساد في الأرض واجى الى مكة والى المدينة وثلاثين ألف نفس تقريبا يعني ما بين لعله رجل وامرأة وكبير وصغير قتلهم بسيفه حتى انطلق الى اليمن وصنع وارتكب مجزرة مروعة تبقى وصمة عار على العرب. انا اقول مو العرب الأحرار لا أبدا مو العرب اللي عندهم نفسية مخلصة للحق وللدين على الأعراب. هذا مسرف ابن عقبة يروح إلى اليمن يبحث عن عبيد الله بن عباس. هذا المعنى أشارت إليه الزهر. هذا والله أيها الإخوة ما كان أن يقع لو وضعوا عليا وآل علي في الموضع الطبيعي. انطلق إلى اليمن يبحث عن والي اليمن من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلما لم يجد له أثرا جاء على ولديه الصغيرين 5 سنوات 4 سنوات فاحتز رأسيهما، قطع رأسيهما حتى جنت أمهما. الآن الأمة تتحمل مغز دبوس في قدم ولدها، تقف على قارعة الطريق مذهولة مجنونة، جنت أم الطفلين وتقول: ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما قلبي وسمعي فقلبي اليوم مختطف، ها من أحس بابني اللذين هما مخ العظام فمخ اليوم مزدهف، نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي اقترفوا، من دل والهة حرى مدلهة على صبيين ظلا إذ مبصلا. هذا موجود عند الزهراء، الزهراء تحدثت عنه قبل وقوعه. أوليس هذا أدل دليل على علم الزهراء عليه السلام؟ لماذا نهمل هذا الجانب؟ لماذا لا نتحدث عنه؟ لماذا لا يعرف الجميع من هي فاطمة؟ المسألة ما مقصورة فقط على تسبيح الزهراء، تسبيح الزهراء لا يوجد شيء أفضل من تسبيح الزهراء في الثواب والقرب إلى الله عز وجل. فضائلها كثيرة وكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن أكو مسائل هي من المنزلة بمكان أن تثار وأن يماط عنها المثال. هذا المعنى لما قرأته بالحقيقة أول مرة هذا المعنى تطل عيني عليه، وفعلا لما تقرأ التاريخ تشوف هذا الواقع تحدثت عنه الزهراء عليه السلام، تقول: وأبشروا بسيف صارم وبسطوة غاشم معتد وبهرج شامل وباستبداد من الظالمين. واحدة من القضايا هذا زياد بن أبي لما ولاه الأمويون على البصرة، مسوي حضرة جوال بالليل يعني بعد صلاة العشاء ماكو، ممنوع التجول، زين حتى تعرف أن الزهراء أن هذا الكلام أصاب كبد الحقيق، بعد صلاة العشاء ممنوع. أكو رجل مسكين يمتطي ناقة حلوب يعني ثقيلة، تأخر رئيس الشرطة رآه من بعيد أحضره، خلاص الرجل يعدم، لكن يبدو أنه أخذته الشفقة عليه، جاء به إلى زياد بن أبي. لما جاء به إلى زياد بن أبي قال له: أنت شنو قصتك؟ علامة تأخرت عن الدخول إلى البصرة. قال له: والله لقد جئت بناقة حلوب فغشيني الليل فاضطررتها إلى أن أصبح. قال له: والله إنك لصادق، أظنك لصادق في كلامك، لكن في قتلك صلاح للمسلمين، يا سيف قم وافصل رأسه عن جسد. هذا بالطبري موجود. ابعد، خلاص اكتفي بهذا القدر، اسأل الله تعالى ان يعرفنا عليها اكثر واكثر، لانه كلما تعرفنا على اهل البيت اكثر ازداد حبنا لاهل البيت عليهم السلام. الزهراء المفروض تقدر لانها ثروة عليها السلام، تحترم، ان يستقي المسلمون من علمها من معرفتها. لكن للأسف بدلا ان يتعاملوا مع الزهراء بهذه اللغة تعاملوا معها بلغة الصوت، بلغة الإحراق. يقول الشاعر المصري حافظ إبراهيم، يقول: وقولة لعلي قالها فلان ما بين قوسين، أكرم بسامعها أنعم بملقيها، حرقت دارك لا أبقي عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. وفعلا اقتحموا دار الزهراء وكانت خلف الباب. أيوة سيدتي. نعم يا فلان ما لنا ولك. لما أحس بالزهراء أسند ظهره عند الباب فجعل يعصر الزهراء روحي لها الفداء، حتى أجهضت حملها سقط جنينها. الزهراء امرأة الآن تدري يا مؤمن المرأة الحامل كيف يكون وضعها، فنادت: فض إليك خذيني وإلى سريري أوصليني. ما عدها قدرة حتى تتحرك، يبدو يعني العصرة كانت جد قاسية. فض أوصليني إلى سريري، بعد لما أوصلتها الزهراء ما تقدر تقوم، لأن الزهراء من عادتها أن تزور
قبر أبيها صلى الله عليه وآله حتى تعرف وين القضية، لأن شنه مسافة بين سرير الزهراء وبين قبر النبي؟ ماكو مسافة. هذا دليل على أن الزهراء لا تستطيع الحراك، لا تستطيع أن تقوم وأن تنهض، الضلع مكسور، العين تحولت كالعلق، آثار الصوت على متن الزهراء. ولذا من هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين لما دفن الزهراء كان متأثر، وإلا يا مؤمن سامع بحياتك أن أمير المؤمنين قل صبره. الرجل الذي يخوض نعم اللهوات وكان يقود دفة المعارك ينفذ صبره، يقول يا رسول الله والله قل عن صفيتك صبري، يا رسول الله أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. الله أكبر. حملها دفنها أمير المؤمنين عليه السلام كأني به يقول ما لي أمر على القبور مسلم، ما لي أمر على القبور مسلما، أبر الحبيب فلا يرد جوابي. هومت عيناه رأى فاطمة في عالم الرؤيا كأنها تقول لا أنا ولا أنت في الدار. زينب عند عجبة الباب تنتظر قدومك. انتبه أمير المؤمنين عليه السلام كف مسرعا إلى داره. يعز عليكم يا إخوة يا سادة سامحوني على كل حال. فتح الباب رأى ابنته زينب ودموعها على خديها منادي أين كنت يا حمانا؟ بكى علي عليه السلام اخضلت لحيته. جمع ابنته الى صدري كأني به ينادي وفاطمة وحبيبته يا مؤمن حلق بروحك الى قبر الزهراء ان كنت تعلم اين قبرها، حلق بنفسك إلى مدينة رسول الله لكي نقرأ هذه الأبيات نعيش أجواء الحزن والمصيبة والألم. هذا شاعر من الشعراء نعيم يحاكي ما في قلب الزهراء بأبيات، يعني على لسان الزهراء عليه السلام، حال لسان فاطمة. تقل ابويا ابويا قمت للباب، انا قمت للباب يا ابويا لكن ما علي حجاب، حجاب حسبي الرجز من اللي دخل في الباب. أنا عنصرني وسقط المعسين وصدر عاض، انكسر ضلعي وجنيني أيست مني. بعد ايش عنده الشاعر؟ عنده كلام مع أمير المؤمنين، يقول له يا حامل جار، يا حامل جار بيك الصار يا علي، يوم الهجمة والأجرايا ويا ير، يا حامل جار بيك الصار، سيفك كلت حدوده
يوم القوم جوليكم وجهوا بابكم بالنار والزهرة والزهرة تدافعهم ما تنغر يا حاميها تلوج ولعبة الفضة يا ابو حسين وانت تشوف ما رديت لهفتها وانت غاد كل ملهوب يا الباب لبست الحزن طول العمر يا الباب ذهي الولاب قالي فقر يا الباب انا نشتك وين محسن زقاب ايام العسرة ويا الزهرة الزكية أبت يا هذا السامري
وعجله تبع وما للناس عن هارون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات جماعتي الحاضرين وفقهم فردا فردا تقبل من مؤسسي هذا الاجتماع عملهم إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.